أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد أن انتهى الكلام في الباب الثاني، نأخذ بعض التنبيهات، نرجع إلى المسألة الأولى وهي تعلق الجار والمجرور. قلنا إن المجرور أو الجار الزائد لا يتعلق بشيء، ثم قلنا أيضا بأنه لا يتعلق لعله الجار لا متعلق لها، وكذلك لولا الجارة. الآن نريد أن نبين علة ذلك، ومن خلال هذه العلة نستفيد فائدة، يعني لماذا لم يتعلق الجار والمجرور إذا كان ماذا؟ إذا كان زائدا لماذا لا متعلق له؟ يقولون لأنه التعلق هو معناه الارتباط المعنوي، التعلق هو الارتباط المعنوي. إذا قلت مثلا كتبت بالقلم، يعني هناك ارتباط معنوي بين بالقلم وبين كتبت. وإذا قلت سرت في الشارع مثلا، هناك ارتباط بين في الشارع وبين سرت. وإذا قلت ضرب زيد عمرا في الدار، هناك ارتباط بين معنوي بين في الدار وبين ضرب. فإذا كان التعلق معناه الارتباط المعنوي، يتضح لنا أنه ماذا؟ أن الجار الزائد لا متعلق له. لماذا؟ لأن الزائد لا معنى له أصلا، لا معنى له لكي يرتبط بشيء. فقلنا سابقا إن الجار الزائد لا يعطي معنى جديدا إلا التوكيد. تقول لست بقائم، هذا بقائم لا معنى جديد له لكي ماذا؟ يرتبط بشيء آخر. فهذه علة عدم تعلق الزائد بشيء. أما علة عدم تعلق لعل ولولا، لعل ولولا قلنا إنها ليست بزائدة، ليست بزائدة، وإنما حرف أصلي، جار أصلي، لكنه لا متعلق له، يعني له معنى واضح. لعل لها معنى، ولولا أيضا لها معنى، فلماذا لا متعلق لها؟ يقول لأنها بمنزلة الحرف الزائد الداخل على المبتدأ، هكذا يقولون. التنبيه الثاني أنه في قوله في استشهاد المصنف بقول الشاعر لعل أبي المغوار منك قريب، هنا قال لعل قد عملت. قد يقال إن لعل دخلت على أب، وأب مضاف إلى الياء، وما أضيف إلى الياء يكسر سواء كان مجرورا أو ماذا، أو كان منصوبا أو مرفوعا. فما الدليل على أن لعل قد عملت؟ ما الدليل؟ هذه أنا أريد أن أفيد فائدة منها، نستفيد فائدة منها لا بخصوصها. لعل دخلت على أبي، وأبي مكسور، يعني لو قلت لك اجعل لعل ناصبة تقول لعل أبي، أقول لك اجعلها جارة تقول لعل أبي، تراها لا تتغير. فما الدليل على أن لعل هنا عملت الجار؟ الدليل هو مما بعد لعله، وهو المغوار. قال لعل أبي المغواري، فلما كسر المغوار. والمغوار صفة لأب، علم أن أب أيضا مكسور. لماذا؟ لأن الصفة لابد أن تطابق الموصوفة في إعرابها. هذه الفائدة تتكرر عدة مرات، هذه الفكرة تتكرر عدة مرات في الأبيات. تراهم يستشهدون بأمور ظاهرها أنه لا يوجد فيها إعراب، لا يوجد فيها إعراب، يأتي بلفظة مبنية ويقول ما قبلها قد عمل فيها النصب. أنت تراها مبنية، مبنية. إن هذا، تقول إن هذا، ويقولون إن عملت الناصب، نقول لهم هذا مبني، فكيف علمتم أنه ماذا، أنها عملت النصب؟ في الجواب يقولون إن هذا القائمة، وجدنا القائمة ماذا، منصوبا، فعلمنا أنه ماذا، أن هذا أيضا منصوب. هذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث خاص في المسألة الثالثة. في المسألة الثالثة أنه قال إذا وقع الجار والمجرور صفة أو صلة وكذا كذا فتقديره كائن أو استقر. هنا نريد أن نقول بالحقيقة هو فائدة وليس التنبيه، أن الجار والمجرور في هذه المواضع يسمى بالظرف المستقر. طبعا إذا قيل ظرف فالظرف أعم من الجار والمجرور، يطلقون الظرف ويودون به ما يعم الجار والمجرور، فهنا يقال عنه أنه ماذا، الظرف المستقر، يسمى الظرف في هذه المواضع بالظرف ماذا، بالظرف المستقر. يعني إذا وقع الظرف، وقع الجار والمجرور ماذا، حالا، وقع خبرا، وقع صفة، يسمى بالظرف، عفوا، المستقر، المستقر بفتح القاف لا بكسر القاف، بالظرف المستقر. لماذا يسمونه بهذا؟ يقولون لأن الضمير قد استقر فيه بعد حذف عامله، استقر الضمير فيه. الأصل زيدون كائنون، زيدون استقر في الدار، زيدون استقر في الدار، فحذفت استقر وقلت زيد في الدار. بعد حذف العامل ماذا؟ انتقل الضمير من الجار، من العامل إلى الجار والمجرور، فصار الضمير مستقرا فيه، فصار الجار والمجرور مستقرا. المستقر هو الضمير، والمستقر بفتح القاف هو ماذا؟ هو الجار والمجرور. في غير هذه المواضع يسمى الظرف بالظرف اللاغو، الظرف اللاغو. يعني تقول مثلا ضربت زيدا في الدار، في الدار يقال عنه ظرف لغو، أما زيد في الدار، في الدار يقال عنه ظرف مستقر. فهذان قسمان للظرف، الظرف ينقسم إلى ظرف لغو وظرف مستقر. هذا لعله يقع في كلامهم فيقولون هذا ظرف لغو أو كذا، فلا يعلم ما المراد من هذه المعلومة بنتيجة تنفعنا. التنبيه لا أدري الرابع أو الخامس. نعم، هذا ذكرناه أثناء لا حاجة إليه. ننتقل إلى تنبيه آخر وهو المهم من هذه التنبيهات، أو هو بالحقيقة أيضا ليس بتنبيه وإنما أشبه بالفائدة والإنارة. نقول مسألة التعلق، تعلق الجار والمجرور، تعلق الظرف بشيئين، هذه المسألة مرتبطة بالمعنى والذوق ارتباطا وثيقا. يعني الذوق والمعنى يؤثران على مسألة الارتباط، كما أن الجانب النحوي أيضا يؤثر على مسألة الارتباط. مثلا النحو يقول لك الجامد لا يتعلق به شيء، الجامد لا يتعلق به شيء. فهذه تأخذها قاعدة بأنه ماذا؟ الجامد قصدي من الجامد أنه الجامد الذي لا معنى للفعل فيه. بعض الجوانب بعض الجوامد إذا كان لها معنين فيكون ماذا؟ يكون لها متعلق. نعم. مثل المصدر كما قلنا سابقا، المصدر له متعلق، يمكن أن يتعلق فيه شيء. فالجامد الذي لا معنى للفعل فيه مثل زيد، زيد لا يتعلق به شيء. هذه القاعدة تنفعنا في استكشاف ماذا؟ المتعلقات. لكن بالحقيقة النحو لوحده لا يكفي، بل هو مساعد قليل في الحقيقة. الجانب الأهم هو ماذا؟ هو المعنى، المعنى والذوق، ذوقك كيف تستكشف، كيف تستكشف ماذا؟ متعلق هذا الجار والمجرور. هذا طبعا بالنسبة إلى المبتدئ في هذا العلم ماذا؟ يكون صعبا، وأيضا قد يخفى على غير المبتدئ إذا لم يكثر ماذا من التطبيقات وإعمال الذوق وما إلى ذلك. هذا كله الذي تكلمنا به غير واضح وغير مدرك، فنأخذ بعض التطبيقات من باب التمرين والتوضيح. من خلال هذه التطبيقات سيتضح أننا ماذا؟ نتوهم أن هذا المتعلق قد تعلق بعامل، لكن الظاهر أنه ماذا؟ لكن بعد التأمل يظهر أن الواقع خلافه. مثلا قوله تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض إلى آخر الآية. هنا إذا قرأت وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، قد يتوهم أن في قلوبهم متعلق بيشعرون، وما يشعرون في قلوبهم مرض، هكذا قد يتوهم، بينما هو المراد حسب الظاهر وما يخدعون أنفسهم وما يشعرون، انتهى. يبدأ كلاما جديدا في قلوبهم مرض، فمرض متعلق ماذا؟ في قلوبهم متعلق بخبر لمرض، مرض استقر في قلوبهم. لماذا يتوهم أن يشعرون هو المتعلق؟ لأنه هناك مرتكز في الذهن أن الفعل هو المتعلق، كأنما دائمين هكذا أنا رأيته عند كثير من الأخوة، الفعل هو المتعلق، عندما نرى اسمين لا نشعر أنه متعلق. هذا من أسباب توهم المتعلقات. من الأسباب الأخرى أنه ماذا؟ المتعلقات المحذوفة لا نلتفت إليها. بعض الأحيان يأتي اسم جامد وقبله فعل، ومع ذلك لا نقول إنه ماذا؟ إن الجار والمجرور متعلق بالفعل، نقول إن الجار والمجرور راجع إلى الاسم، بمعنى أنه متعلق بحال منه مثلا، كما سيأتي لعله في بعض الأمثلة. فهذه نكتة لابد من ملاحظتها، أنه الفعل أحد المتعلقات، لا دائما يكون هو المتعلق. قوله تعالى أيضا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فقد يظن هنا أن في الأرض متعلق ماذا؟ بخلقه، خلق هو الفعل، هو الذي خلق لكم في الأرض، خلق في الأرض هكذا قد يتوهم، بينما هو ما في الأرض، في الأرض متعلق بماذا؟ بكائننا واستقره، ما استقر في الأرض، هو الذي خلق لكم ما استقر في الأرض. ولعله أيضا تعلقه بخلقه أصلا فاسد، لأن الله تبارك وتعالى خلقه لا يحده زمان، لعله هكذا يقال. فبدوًا لعله يتوهم أنه متعلق بخلقه، لماذا؟ لأن خلقه هو الفعل. لكن إذا فكرنا في المعنى، دائمًا هذه نكتة دائمًا في الجار والمجرور، أرجع وأرى وأفكر وأحاول أن أستكشف أن المتكلم ماذا يريد أن يقول. المتكلم ماذا يريد أن يقول؟ هل يريد أن يقول خلق في الأرض، أو يريد أن يقول أنه خلق لكم هذه الأشياء التي استقرت في الأرض؟ إذا تأملنا في الآية نجد المعنى الثاني هو الأقرب، جدا قريب المعنى الثاني. الأول أصلا لا كأنما لا يصار إليه. أيضا قوله تعالى، طبعا الأمثلة جدا كثيرة، أنا يعني أخذت بعض الأمثلة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نعم، إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة. هنا قد يتوهم أنه ماذا؟ نعم، أن مثلا في الحياة الدنيا قد يتوهم أنه متعلق بيفعل. من يفعل ذلك منكم في الحياة الدنيا، قد يتوهم، وإن كان هذا التوهم بعيد، لكن الواقع أنه ماذا؟ متعلق بخزي، خزي في الحياة، أو متعلق بحال من خزي، خزي حال كونه ماذا؟ أو صفة، كأنما خزي استقر في الحياة، كائن في الحياة الدنيا. نعم، يوم القيامة قد يتوهم أنه متعلق بخزي، إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة، مع أنه إذا تأملنا في الآية نجد أنه لا، يوم القيامة متعلق بيردون. نعيد القراءة الآية، يعني أنا عندما أقرأ الآية لو تخرجونها مباشرة في البحث سهل، هذه التطورات العلمية أفادتنا كثيرا في الدراسة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون. يوم متعلق بيردون. أيضا قوله تعالى، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق. هنا قد يتوهم أن نعم، ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، قد يتوهم أنه في الآخرة متعلق بخبر لما. ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، قد يتوهم هكذا، مع أنه لا، ما أصلا هنا ليست من الأسماء، هنا ما نافية. في الآخرة ما له من خلاق في الآخرة، ما خلاق له، ما خلاق استقر له حال كونه في الآخرة، أو موصوف بأنه في الآخرة، فهذا في الآخرة متعلق بمحذوف. جيد. أيضا قوله تعالى، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإنه في الآخرة لمن الصالحين، في الآخرة قد يتوهم أنه خبر لإنه، وإنه في الآخرة هكذا، لعله كثيرا ما في عند التطبيقات مع بعض الأخوة كثيرا ما يقع هذا التوهم، وإنه في الآخرة، هذا بسبب الاقتصار على القواعد النحوية وإبعادها عن المعنى. دائما نحن ننطلق من المعنى ونطبق القواعد عليه. طبعا لا أقول إن المعنى دائما يصار إليه وتترك القواعد، لا، القواعد قد تخالف المعنى، مثلا تحركت الشجرة، تحركت الشجرة بحسب القواعد، الشجرة مفعول به، عفوا بحسب المعنى الشجرة مفعول به. مثال أوضح، مات زيد، بحسب المعنى زيد فاعل، زيد لم يقتل نفسه. أوضح، مثال أوضح، استشهد الحسين عليه السلام، أو مات الحسين عليه السلام. مات، هل الحسين عليه السلام فاعل للموت؟ والعياذ بالله، لا يمكن أن يكون هو قاتل نفسه، بل ملك الموت هو الذي مات. ماذا أماته؟ أو الناس أماته بالنتيجة، ملك الموت بالنتيجة هو الذي أماته، فهو مفعول به لا فاعل، لكن في الإعرابي نقول هذا فاعلون. فلا أقول بأن المعنى دائما وأبدا يصار إليه ويترك الإعراب، لا، أقول بدمج المعنى مع الإعراب. نحن على القواعد أسسناها، فهمناها، نرجع إلى المعنى، نحاول أن ماذا، أن نخرج من خلال المعنى والإعراب، نخرج الإعراب الصحيح من خلال المعنى عفوا والقواعد، نخرج الإعراب الصحيح. نعم، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، لو ركزنا لوجدنا أنه ماذا، وإنه لمن الصالحين في الآخرة، هكذا المعنى، وإنه لمن الصالحين، لا يريد أن يقول وإنه استقر في الآخرة، لا يريد أن يقول إنه استقر في الآخرة، لا، وإنه من الصالحين، وإنه من الصالحين، أين يكون من الصالحين؟ في الآخرة. قال زين، أيضا قوله تعالى زين للناس، عفوا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هنا قد يتوهم في قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، قد يتوهم أن فوقهم متعلق بالتقوا، والذين اتقوا فوقهم، وهذا لا معنى له، هذا لا معنى له. وأيضا قد يتوهم أن يوم القيامة متعلق بفوقهم مثلا، أو بخبر الذين استقروا يوم القيامة، كما فعل صاحب الجدول، الجدول في إعراب القراءة. طبعا الجدول كتاب حقيقة قيم ورائع ومفيد جدا في الجانب التطبيقي، لكن بعد لا يخلو كتاب من هفوات، لكني حقيقة لم أجد عليه كثير خطأ، بخلاف مثلا كتاب الإعراب المفصل. الإعراب المفصل في كتاب الله المرتل حقيقة كتاب نافع جدا في أسلوبه، يعني للمبتدئ جدا راقي، لأنه يبدأ من الصفر على تعبيرهم. الجدول لا، فيه شيء من إهمال بعض الأمور الأولية، ذاك يعرب الفاعل والمفعول بتفاصيلهما، لكن مشكلته أنه كثير الاشتباه. على كل، فهنا قد يتوهم ذلك، لكن الواقع أن فوقهم متعلق بخبر، يعني والذين اتقوا استقروا فوقهم حال كونهم يوم القيامة. يوم القيامة متعلق بحال، وفوقهم متعلق بخبر الذين اتقوا استقروا مستقرين فوقهم، متى؟ يوم القيامة، حال كونهم يوم القيامة. الأمثلة كثيرة وأنا تعبت. نعم، نترك هذا، فقط تنبيه آخر أنه بعض الأمثلة لا يتعين فيها المتعلق، هذا لعله ذكرناه سابقا، بعض الأمثلة لا يتعين فيها المتعلق، يعني يبقى مرددا، بعض الأحيان تجد ترجيحا لأحد الطرفين، وبعض الأحيان لا تجد ترجيحا، تقول هذا يحتمل كذا ويحتمل كذا. مثاله قوله تعالى أحمل فوق رأسي خبزا. فوق ظرف يحتمل أن يكون متعلقا بأحمل، أحمل فوق رأسي لا بأس به، ويحتمل أن يكون متعلقا بحال من أو نعم بحال من خبز، بحال من ماذا؟ من خبز. أحمل فوق رأسي أحمل خبزا حال كونه فوق رأسي. التنبيه الأخير أنه ما ذكرناه من أن الظروف بعد المعارف بعد الصفات، عفوا الظاهر أن التعب أخذه، أخذ مني ما أخذه، عفوا ما ذكرناه من أن الجار والمجرور الظروف بعد النكرات صفات، هذا المراد به هذه البعدية مرادة ومقصودة. يعني إذا كانت بعد النكرات تعرب صفات، أما إذا كانت قبل النكرات لا تعرب أحوال. ولهذا قاعدة الصف الجار والمجرور والظرف الذي يعرب صفة لنكرة متى ما تقدم أعرب حالا. مثاله هذه الآية التي قرأناها الآن، أحمل فوق فوق رأسي طيرا، أحمل فوق رأسي خبزا، أحمل فوق رأسي خبزا، خبزا نكرة ومع ذلك أعربنا فوق ماذا؟ حالا. لماذا؟ لأن فوق لم تأتي بعد النكرة وإنما جاءت قبل النكرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.